على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم املأ قلوبنا إيمانا ويقينا وحكمة يا حي يا قيوم. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب مناقب سعد بن معاذ رضي الله عنه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول: أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم حلة حرير، فجعل أصحابه يمسونها ويعجبون من لينها، فقال: أتعجبون من لين هذه؟ لمناديل سعد بن معاذ خير منها أو ألين. رواه قتادة والزهري. سمع أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا فضل بن مساور ختن أبي عوانة قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اهتز العرش لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه. وعن الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، فقال رجل لجابر: فإن البراء رضي الله عنهما يقول: اهتز السرير. فقال: إنه كان بين هذين الحيين رغائن، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه. حدثنا محمد بن عرارة قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أن أناسا نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، فأرسل إليه فجاء على حمار، فلما بلغ قريبا من المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى خيركم أو سيدكم. فقال: يا سعد، إن هؤلاء نزلوا على حكمك. قال: فإني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ضراريهم. قال: حكمت بحكم الله أو بحكم الملك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، ما بعد. فهذا الباب فيما يتعلق بمناقب سعد بن معاذ رضي الله عنه، وهو سيد الأوس رضي الله عنهم جميعا. سعد رضي الله عنه من أفضل الأنصار رضي الله عنهم جميعا، فإنه رضي الله عنه سيد الأوس، ولما أسلم لم يبق بيته من بيوت الأوس إلا وقد أسلم، مع أنه كان صغيرا رضي الله عنه. مات، اللي يعرف في السيرة، عمره 33 سنة، فكان شابا، ولكنه كان سيدا شجاعا عاقلا. ولما هداه الله للإسلام أسلم قومه كلهم رضي الله عنهم، وهذا خير عظيم ساقه الله جل وعلا لهذا الرجل المبارك، فإن الله تبارك وتعالى يجري الخير على يد من يشاء. سيد فيه صفات الخير والمعدن الطيب، ومع ذلك صار سببا في إسلام الأوس رضي الله عنهم. فبين عليه الصلاة والسلام شيئا من مناقبه. الحديث الأول: لما أهدي للنبي عليه الصلاة والسلام حلة حرير، وكانوا لا يعرفون الحرير ولا يرونه إلا قليلا، وقد يكون قد تكون هذه أول مرة يرون فيه الحرير الخالص الطبيعي، فصاروا يلبسون ويعجبون من لينها، تعجبون من لين هذا القماش، إنهم يلبسون الخشن ولا يعرفون اللين، تعجبوا من لين هذا الحرير. فقال عليه الصلاة والسلام: تعجبون من لين هذه؟ لمناديل سعد بن معاذ رضي الله عنه في الجنة خير من هذه وألين. ومعلوم أن الجنة ليس فيها مخاط، وليس فيها بصاق ولا بول ولا غائط، لكنه مناديل يمسح فيها طعاما أو شرابا أو ما شابه ذلك، وليس في الجنة قذر، لكن هذا زيادة في النعيم، زيادة في الرفاهية والنعيم، ولازم وجود شيء من القدر في الجنة. فمناديل سعد رضي الله عنه التي يمسح بها ما يعني شيء من طعام وشراب، ثم تلقى، يعني ليست هي اللباس ألين من الحرير الطبيعي الذي هو ألين ما يكون من اللباس في الدنيا، فكيف بلباسه رضي الله عنه وأرضاه؟ هذا يدل على أن الجنة لا تقارن بالدنيا بأي وجه من وجوه المقارنة. هذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه، لسعد بن معاذ رضي الله عنه، أنه في الجنة بلا شك، حديث صريحة في الشهادة له بالجنة رضي الله عنه. هي الثاني، قال عليه الصلاة والسلام: اهتز العرش لموت سعد رضي الله عنه. هذه منقبة عظيمة ولا تعرف لغير سعد رضي الله عنه، اهتز عرش الرحمن كما في بعض الروايات لموت سعد رضي الله عنه. وهذا يعني شيء عظيم ولا تبلغه العقول، أن عرش الرحمن جل وعلا الذي هو سقف المخلوقات وأعظم المخلوقات يهتز تحرك لموت إنسان. هذا شيء عظيم، هذا يدل على شدة محبة الله جل وعلا لهذا الرجل، وأنه من شدة محبة الله لهذا الرجل اهتز عرش الرحمن فرحا بقدوم روحه رضي الله عنه. وعدم ذكر هذا لغيره يلزم أنه لم يحصل، لكن نقول أنه ما ذكر. لكن هل هو منفي؟ قال هل هو منفي؟ هل يمكن يهتز العرش لموت أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وهم أفضل من سعد بن معاذ؟ نقول ممكن، ولكن ما نثبته ولا ننفيه، والله أعلم. هذا من أمور الغيب مع الإمكان، الإمكان ممكن لكن نثبته لا، ما نثبته إلا بدليل ولا ننفيه أيضا لأنه غير منفي. كما تقدم ذكر فضل لشخص لا ينفي ذلك الفضل عن غيره، لكن يعني الإثبات يحتاج إلى دليل، فلا نثبت ولا ننفي، قل هذا ممكن الله أعلم. وذلك وقال هنا قال: فقال رجل لجابر: فإن البراء يعني ابن عازم رضي الله عنه يقول اهتز السرير. يعني البراء رضي الله عنه يعني فهم أن الذي اهتز هو السرير. ما المراد بالسرير؟ النعش، يعني السرير الذي يوضع عليه الميت بعد الغسل إذا كفن وضع على السرير له النعش. فالبراء رضي الله عنه فهم أنه النعش، السرير اللي هو النعش على يعني السرير، وشبيه بالعرش، شبيه بالعرش، ففهم هذا. فقال رجل لجابر لما ذكر له ذلك، قال: إنه كان بين هذين الحيين ضغائن، يعني الأوس والخزرج. قال الحافظ رحمه الله في الفتح، قال الخطابي أنه نسب الخطابي أنه قال: لأن البراء من الخزرج، فيعني قاله كأنه يريد أن ينفي هذه الفضيلة عن سعد رضي الله عنه لأنه من الأوس، لما بين الأوس والخزرج من المنافسة في قبل الإسلام وبعده، كانوا يتنافسون، ولا يريد أن يقر بهذه الفضيلة لسعد فنفاها وجعلها وغير معناها. ولكن هذا غير صحيح، قال الحافظ هذا خطأ فاحش، لأن البراء رضي الله عنه من الأوس وليس من الخزرج، وذكر نسبه وينسب إلى الخزرج الذي هو ليس الخزرج البعيد، خزرج قريب من الأوس، رجل يقال له الخزرج ما مر معنا في الدرس الماضي، وهو قريب من عبد الأشهر، في أب واحد وبعده الخزرج، وهذا من أجداد الأوس وليس الخزرج البعيد الذي تنسب له القبيلة المعروفة. فالبراء رضي الله عنه نسبه من الأوس، فإذن هذا القول غير صحيح. هذا الأول. الأمر الثاني أنه لا يمكن لصحابي جليل يحرف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عمدا من حسدا لصحابي آخر. والله سبحانه وتعالى وصف الأنصار أنهم ولا يجدون في صدورهم حاجة ما أوتوا، لم يثرون على أنفسهم وأنهم لا يحسدون رضي الله عنهم، فلا يليق هذا بأحد الناس فضلا عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم، أن يحرف كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن معناه حسدا لشخص من أشخاص، هذا بعيد. ولا يقع من أحد الناس فضلا عن أفاضلهم وخيارهم رضي الله عنهم. لكن الحافظ حمله على معنى آخر قال هذا فهم البراء. وقول جابر رضي الله عنه فإنه كان بين هذين الحيين بغاء، قال جابر من الخزرج رضي الله عنه، كان يقول مع وجود الضغائن فأنا أثبته ولا يحملني، لا تحملني الضغائن على نفيه. فإذا نقول البراء غير متهم رضي الله عنه، لكنه هذا الذي فهم، هذا فهمه، وهو وقد أخطأ في هذا الفهم، لكنه لا يتهم بتحريف، التحريف يعني عن عمد، وإنما هذا فهم رضي الله عنه فيعتذر عنه ولا يتهم. وجابر رضي الله عنه قال كان بين هذا الحين ضغائن، يعني مع وجود الضغائن فأنا أقر به ولا تحملني تلك الضغائن على إنكاره أو تأويله. وجاء عند الترمذي زيادة في الفضائل، قال عليه الصلاة والسلام هذا الذي اهتز له عرش الرحمن، هذا الذي اهتز له عرش الرحمن وشاهده من الملائكة 70,000، وهذا الذي اهتز له عرش الرحمن وشاهده من الملائكة 70,000 لقد ضمه القبر ضمه ثم فرج عنه رضي الله عنه. فمن فضائله أنه شاهده 70,000 من الملائكة، وهذا لا شك أنه عدد عظيم نزلوا إلى الأرض وكانوا يحملون جنازته. أنه قال المنافقون ما حملنا جنازة أو ما أخف جنازته، كانوا يعرضون به، فقال النبي عليه الصلاة والسلام كانت الملائكة تحمله. ففضائله أنه تنزل عرش الرحمن، قالوا تنزل عرشهم شهدوا 70,000 من الملائكة وكانوا يحملونه. أظن فيه فائدة في المنقبة الثالثة وهو استبشر، أو تحتاج لمراجعة فيه فائدة ثالثة، هذا الذي تنزل عرش الرحمن وشهدوا 70,000 من الملائكة، فيه ثالثة اللي راجع الشباب الدرس القادم. فتحت له أبواب السماء، فتحت له أبواب السماء، هذا اهتز له العرش فتحت له أبواب السماء وشاهد 70,000 من الملائكة لقد ضمة. وجاء في بعض الحديث في غير الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام لو نجى أحد من ضمة القبر لنجى منها سعد وعاد، لكن ما أدري عن صحته، مشهور لكن الله أعلم بصحته. لكن الصحيح أنه قال ذلك في صبي دفن، قال لو نجى أحد من ضمة القبر لنجى هذا الصبي. فضمة القبر هذه حق تحصل لكل أحد مهما كان، والله أعلم بحكمتها. ذكر الترمذي غير صاحب الجامع قلت الحكيم الترمذي قال هذه الضمة، قال لأنه ما من أحد من الخلق مهما كان إلا وعنده شيء من الذنوب والمعاصي، كل بني آدم خطأ، ما في حد سالم، فيضم أن كل إنسان عنده خطأ وعنده تقصير وعنده ذنب، فيضم لذنبه وليس ظلما، الله تعالى لا يظلم أحدا، يضم ثم تداركه الرحمة إذا كان صالحا حتى يتبين له أنه مقصر وأنه مذنب، وأن هذا هو جزاؤه لو عامله الله بالعدل، ثم تدركه الرحمة إذا كان صالحا ولا تدوم تلك الضمة ضم القبر ثم تدركه الرحمة. هذا شبيه بدخول النار ثم النجاة، وإن منكم إلا واردها، يدخلون الناس النار سواء قلنا على الصراط أو دخول حقيقي يعني بنفس النار، ثم بعد ذلك ينجي الله تعالى المتقين حتى يتبين الناس أن هذا هو جزاؤهم لو عاملهم بالعدل، لو عملوا بالعدل أدخلهم النار عن آخرهم. فالله تعالى يريهم ضعفهم وتقصيرهم ثم بعد ذلك ينجيهم حتى يعرفوا قدر نعمة الله عليهم وأنهم نجوا برحمة الله وفضله وليس بعملهم. وذكر حديث ثالث مناقب رضي الله عنه أنه حكم بحكم الله جل وعلا ولم تأخذه فيهم لومة لائم، يعني ما بال بهذا بهؤلاء اليهود لأنه كانوا حلفاءه في الجاهلية، كانوا حلفاء له في الجاهلية. فلما قيل لهم يعني لما ذكر لهم سعد بن معاذ رضوا بأن ينزلوا على حكمه، يعني ظنوا أنه سيتسامح معهم لأنه كان حليفا لهم في الجاهلية رضي الله عنه. فلما أخبر كان مريضا ولم يحضر في حصار بني قريظة، كان مريضا وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب له النبي عليه الصلاة والسلام قبة وجعل في المسجد ليعوده من قريب. فلما نزل على حكم سعد أرسل إليه النبي عليه الصلاة والسلام فجاء على حمار رضي الله عنه، قال قوموا إلى سيدكم، قوموا إلى سيدكم، هذا ليس قيام التعظيم لكنه قيام، بعضهم قال قوموا إلى سيدكم يعني استقبال، استقبلون ينزلونه لأنه كان مريضا فيقومون ينزلونه، أو قيام سلام يقومون يسلمون عليه، هذا ما في شيء. محرم هو أن يقوم الناس للشخص لا لأجل السلام وإنما لأجل التعظيم، يقومون له حتى يجلس ثم يجلسون، هذا محرم. أما من قام لشخص لينزله أو ليسلم عليه وتحفى به فلا بأس بذلك وليس هو القيام المحرم. فلما قيل له قال آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم، هو كان مريضا رضي الله عنه جريحا، وختم حياته رضي الله عنه بهذا العمل العظيم، فإنه حكم بما يرضي الله جل وعلا مع أن الناس أكثر عليهم صاروا يمشون معه ويقول هؤلاء خلفاءك وكذا ونزلوا على حكمك وكذا يرققون قلبه على اليهود، لكنه أبى رضي الله عنه وأصر وقال آل سعد ألا تأخذهم في الله لومة لائم. فلما جلس قال عليه الصلاة والسلام إن هؤلاء نزلوا على حكمه، قال حكم نافذ فيهم؟ قال نعم. قال وعلى من هاهنا؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام وأعرض عنه استحياء وتعظيما، قال نعم، يعني ينفذ على كل أحد إنه لا يرد. النبي عليه الصلاة والسلام رضي أن يحكم ولا يرد حكمه، فحكم بما سمعنا في هذا الحديث، ولا حكم فإن يحكم أن تقتل مقاتلة وتسبى برية وأن تقسم الأموال. فصوبه النبي عليه الصلاة والسلام وقال لقد حكمت بحكم الملك. والحكم يعني يدور بين القتل وبين الاسترقاق وبين المن وبين شرابة فداء، هذا فإما منن بعد وإما فداء، كل هذا حكم الله، كل هذا جاء في نصوص. والإمام مخير بين هذه الأمور الأربعة، إما المن وإما القتل وإما الفداء وإما الاسترقاق. حكم الله فيها يعني يدور فيها أربعة، قد يصيب إذا حكم بواحد، قد يصيب قد لا يصيب، قد يكون المحبوب لله القتل، قد يكون في حالة أخرى المحبوب المن، مثلا مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع ثمامة بن أثال، أطلقه من عليه بدون شيء فصار هذا خيرا وسببا في إسلامه فأسلم رضي الله عنه، وصار بدر أخذ الفداء وصار هذا غير محبوب لله فعاتبهم جل وعلا، وما كان نبيا يكون له أسرى حتى يدخل في الأرض، يعني كان الصواب أن يقتلوا، ولذلك قال لو نزل عذاب ما نجا منه إلا عمر، وبكى النبي عليه الصلاة والسلام، بكى أبو بكر رضي الله عنه، قال لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة، يعني لشجرة قريبة من النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا سعد رضي الله عنه اختار واحدا من الأربعة وصار هو المحبوب إلى الله، لأن هؤلاء اليهود خونة، هؤلاء اليهود فجرة أصحاب غدر، والمعروف لا ينفع فيهم، وقد نقضوا العهد في أشد ما يكون من الكربة والشدة، لما جاء الأحزاب وأحاطوا بالمدينة من بعض الجهات، هم غدروا من الجهة الثانية وأرادوا أن يطبقوا على المسلمين من الجهتين، أحزاب من جهة واليهود من جهة، ويقضوا على الإسلام والمسلمين بزعمهم، فاختاروا أشد وأحلك الظروف وغدروا فيها. فلا شك أنه غدر عظيم، وهم معروفون بالغدر، ولا ينفع فيهم الإحسان ولا يزيدهم إلا شرا. فكان الموافق لحكم الله هو قتلهم على آخرهم، فقتلوا ولم يفلت منهم إلا واحد واثنين وثلاثة أسلموا رضي الله عنهم ونجوا من القتل. وكانوا ينظر يحسرون يكشفون عن معتزله، فمن وجدوه قد أنبت الشعر الأسود حول القبل قتلوه، ومن وجدوه لم ينبت جعلوه في العيال كما جاء عند أبي داود. فحفر لهم خندق وضربت أعناقهم قرابة 700 رجل قتلوا في قدوة في ضحوة. نسأل الله العفو والعافية. إيش؟ لا تحكم ما عليك. هذا تغيير الكلام. الحمل شيء ولا الرسول عليه الصلاة والسلام فصيح ويتكلم كلاما واضحا. لو أراد الحملة كان قال إيش؟ احتج الحملة فلان. هذا من التأويل الساذج، التأويل اللي ما له قيمة، يعني كل يسخر منه ويضحك منه. كلام العربي واضح، حملة العرش، العرش كذا كذا، هذه حملة العرش شيء والعرش شيء. والنبي عليه الصلاة والسلام ما يعرف يتكلم، يقول اهتز العرش ويريد حملة العرش. هذا لو قالها واحد في عمره 7 سنين كان الناس عابوا عليه. ما تعرف تكلم أن تقول حملة العرش وأن تريد العرش. كل عربي يعرف يتكلم ويعرف أن الحملة شيء والعرش شيء، لكن هذا والعياذ بالله هو التحريف. إذا اعتقد الإنسان شيئا اعتقادا خاطئا وشاف الدليل يخالف عقيدته الفاسدة صار يحرف تحريفا يسخر منه أحد الناس وعوام الناس فضلا عن علمائه. ينبغي أنه ما يلتفت إليه أبدا، هذا كلام ساقط.
قال رحمه الله: باب منقبة أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما. حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا حبان قال حدثنا همام قال أخبرنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رجلين خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة وإذا نور بين أيديهما حتى تفرقا، فتفرق النور معهما. وقال معمر عن ثابت عن أنس أن أسيد بن حضير رضي الله عنهما ورجلا من الأنصار رضي الله عنهم. وقال حماد أخبرنا ثابت عن أنس كان أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهم عند النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا أن أيضا رضي الله عنهما أسيد بن حضير وعباد بن بشر من الأسياد أيضا ومن الفضلاء، وحصل لهما هذه الكرامة وهي دليل على فضلهما رضي الله عنهما. سهر عند النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة مظلمة، فلما خرج وليس معهما مصابيح تنير لهما الطريق، ومعلوم أن المشي في شدة الظلام في ليلة دامسة ليس فيها قمر أنه شديد، سمار طريقه قد يقع في حفرة قد يصطدم بشيء، فالمشي يكون شاقا ولا سيما إذا كان البيت بعيدا. فالله تعالى أكرمهما بهذا النور كرامة. كان معهما كل واحد معه عصا، فأضاء عصا أحدهما، فلما افترق كل واحد ذهب إلى بيته وأضاء عصا الثاني، فكل واحد أضاء عصا حتى وصل بيته. هذا دليل على فضلهما رضي الله عنهم. وقال معمر قال الحافظ وصله عبد الرزاق، والثاني وقال حماد قال وصله الإمام أحمد. هذه معلقات، لكن وصل الأول عبد الرزاق ووصل الثاني أحمد فهي ثابتة، فنجزم بأنهم أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهم.
قال رحمه الله: باب مناقب معاذ بن جبل رضي الله عنه. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: استقرئوا القرآن من أربعة، من ابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم.
هذه منقبة لمعاذ رضي الله عنه، فإنه كان من علماء الصحابة ومن أشهرهم بالفقه، كما جاء عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: أشد أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حيان عثمان، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد، وأقرأهم أبي. فبين عليه الصلاة والسلام ما يختص به كل واحد، هذا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم ليسوا على حد سواء في العلم أو في المناقب والفضائل. قد يفتح لهذا في باب ولا يفتح له في الثاني وكذا، وهذا فضل الله يأتيه من يشاء. الصحابة فيهم علماء، فيهم قراء، فيهم مجاهدون، فيهم عباد، وفيهم تجار، أصحاب صدقات، وهذا كحال الناس في كل زمان ومكان. يمن الله تعالى على بعض الناس بفضائل لا تكون في الآخرين، وعلى فضل الله يؤتي من يشاء. ولا يوجد أحد كامل يجمع كل الفضائل، يجمع كل الخير من أطرافه، إلا الرسل عليهم الصلاة والسلام. لكن يعني بحسب الإنسان أن تعد معايبه، وأن يغلب خيره شره، يكون الغالب عليه الخير والصلاح والعلم والعبادة والتقوى، إلا فكل من فيه هنة ونقص من جهة معينة، ولا يكمل أحد. لكن كما قيل: كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه، فمن كثر غلب خيره شره، فهذا دليل على أنه من فضلا. ومعاذ بن جبل رضي الله عنه كان يحبه النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان من القراء، كان من العلماء ومن العباد ومن الصالحين رضي الله عنه. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي داود: يا معاذ إني أحبك، فلا تدع أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. والدبر هنا المراد به قبل السلام، أنه جاء في بعض الروايات عند النسائي: لا تدعن أن تقول في صلاتك. فإذا جمعنا الروايتين في صلاتك دبر كل صلاة، يعني في صلاتك في آخرها قبل السلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما كان من دعاء فهو قبل السلام، وما كان من ذكر فهو بعد السلام. هذه قاعدة، إذا جاء حديث مطلق لا ندري هل قبل ولا بعد، ننظر، إن كان دعاء فهو قبل السلام، وإن كان ذكر فهو بعد السلام. ما هو الدليل؟ قال الدليل حديث المسعود رضي الله عنه لما علمه النبي عليه الصلاة والسلام التشهد، قال له إيش؟ ثم ليتخير من الدعاء أعجبه، وفي لفظ ما شاء. والذكر قال تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. فالذكر يكون مع الصلاة، مثل التسبيح: استغفر الله، اللهم السلام، تسبيح 33، كل الأذكار تكون بعد الصلاة، والدعاء يكون قبل. في هذا الحديث استقرأوا القرآن من أربعة، أي يعني اقرأوا عليهم واطلبوا منهم، تعلموا منهم، لأنهم تميزوا واختصوا بضبط القرآن رضي الله عنه. ولا مانع أن يتميز مثلا هؤلاء الأربعة على من هو أفضل منهم، كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. فقد ينفرد المفضول بفضيلة لا توجد عند الفاضل كما هو معلوم. فهذا يدل على أن هؤلاء الأربعة لهم مزيد عناية وضبط للقرآن. ابن مسعود يقول: أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة. وسالم مولى أبي حذيفة تقدم أنه كان يؤم المهاجرين، يؤم أبو بكر وعمر، لأنه كان حريصا على حفظ القرآن وضبطه صار أكثرهم قرآنا رضي الله عنه فقدموه. وكذلك أبي سيأتي في مناقبه رضي الله عنه، كذلك معاذ بن جبل رضي الله عنه. ومعاذ رضي الله عنه كان بالشام ومات في طاعون عمواس الذي وقع بالشام، ومات وهو صغير أيضا، عمره أظن 33 كذلك.
احجر الكل الصحيح وعاش معاذ 33 سنة على الصحيح وعاش معاذ 33 سنة على الصحيح.
رضي الله.
قال رحمه الله: باب من قبس سعد بن عبادة رضي الله عنه. وقالت عائشة رضي الله عنها: وكان قبل ذلك رجلا صالحا. حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أبو أسيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير دور الأنصار بنو النجار ثم بنو عبد الأشهل ثم بنو الحارث بن الخزرج ثم بنو ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير. فقال سعد بن عبادة: وكان ذا قدم في الإسلام، أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فضل علينا. فقيل له: قد فضلكم على ناس كثير.
هذا يدل على فضل سعد بن عبادة رضي الله عنه، وهو سيد الخزرج رضي الله عنهم جميعا، وهذا يدل على فضله رضي الله عنه، لأن الأسياد يعني يندر أن يسلموا، كما حصل لقريش أكثر الأسياد والكبرى والوجهاء لم يسلموا، كالوليد بن المغيرة وعتبة بن ربيعة وشيبة وأمثال هؤلاء، أمية بن خلف بن جهل وأمثال هؤلاء لم يسلموا، لأنهم تعودوا على الزعامة والرئاسة، فلا يسهل عليهم أن يسلموا لغيرهم. أما سعد بن عبادة رضي الله عنه كان كبير الخزرج وسيدهم، ولكنه مع ذلك أسلم، حسن إسلامه رضي الله عنه. تقول عائشة: كان ذا قدم في الإسلام، أي ثبات وصدق، ولا يتهم بنفاق ولا يتهم بريبة رضي الله عنه، بل هو قد أسلم حسن إسلامه وصار من الأخيار. عد النبي عليه الصلاة والسلام قبيلته أو يعني بيته من البيوت الفاضلة، وإن كان الرابع، لكن فضله على ناس كثير. أما قوله في قصة الإفك لما قال سيد بن حضير: إن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك، فغضب سعد بن عبادة رضي الله عنه فقال: كذبت لعمر الله، لا تقتله ولا تقدر على قتله. هذه زلة، لأنه يعني رأى أن سيد الحضير تطاول على الخزرج وأنه سيقتله من الخزرج، كأنه يعني كان يقول: أنا أولى بقتله، أنا سيد الخزرج، فكيف أحد يتطاول على الخزرج ويقتل رجلا منهم؟ هذه زلة، ولم يحاسبه النبي عليه الصلاة والسلام عليها، ما من أحد إلا ويحصل منه الهنة والزلة لسيرة ثم يرجع ولا يعرف بعدها بشيء رضي الله عنه. ما حسن إسلامه ولا يعرف له يعني زلات أو أشياء، فهو لا يتهم بريبة رضي الله عنه، بل هو من الأسياد الذين أسلموا وأسلم الإسلام خلق كثير، وكان مناصرا للنبي عليه الصلاة والسلام، ولده كان هو حامل راية النبي عليه الصلاة والسلام قيس بن سعد، كان صاحب اللواء، فلا يتهم بريبة رضي الله عنه. كونه لم يبايع أبا بكر رضي الله عنه، جيء به مزملا كان مريضا وعلى أنهم سيبايعونه، هذا أيضا لا يضر، لأنه رأى أنهم يعني مسألة فيها اجتهاد، ولم يرد نص صريح على أبي بكر رضي الله عنه، قالوا: منا أمير منكم أمير وكذا، هذه أيضا حل اجتهاد، وليست يعني هفوة أو يعني شيء يؤخذ عليه، لما اجتهد، لكنه لم ينزع يدا من طاعة ولم يشق كلمة المسلمين. كونه ما بايع ذهب إلى الشام ويبقى وبقي يعني لم يلتف عليه أحد ولم ينزع يد من طاعه ولم يخرج ولم يكن منه شر، هذا أمر يسير ما دام أنه لم يحصل منه الخروج، هذا ما رأى أن الأمر واسع وخرج من الشام رضي الله عنه. هذا أيضا يحتاج إلى ثبوت. ذكر الحافظ رحمه الله أنه لم يبايع أبا بكر ورأى أنه يعني له حق وكذا، وذهب إلى الشام وبقي فيه حتى مات في خلافة عمر رضي الله عنه، لكن لا يعرف عنه أنه التف حول أحد أو أنه نازع أو أنه كذا أبدا، لما ذهب إلى الشام وعاش حتى مات ولم يذكر عنه شيء رضي الله عنه. وكان رضي الله عنه مشهورا بالغيرة، شديد الغيرة، فيه غيرة عظيمة، وكان إذا طلق امرأة لم يجرى أحد أن يتزوجها بعده لما يعلمون من غيرته رضي الله عنه. وذلك لما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله لو وجدت مع امرأتي أحد لم أمسه حتى آتي بأربعة شهداء، قال نعم، قال كلا والذي بعثك بالحق إن كنت لأعجمنه بالسيف أو لأعاجلنه بالسيف قبل ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يغضب من كلامه لأنه ما أراد الرد على النبي عليه الصلاة والسلام، إنما قاله من شدة غيرته، قال اسمعوا إلى ما يقول صاحبكم فإنه غيور وأنا أغير منه والله أغير مني رضي الله عنه.
قال رحمه الله: باب مناقب أبي بن كعب رضي الله عنه. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن إبراهيم عن مسروق قال ذكر عبد الله بن مسعود عند عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم فقال ذاك رجل لا أزال أحبه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود فبدأ به، وسالم مولى أبي حذيفة، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب رضي الله عنهم. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال سمعت شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي رضي الله عنه إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، قال وسماني؟ قال نعم، قال فبكى.
هذا يدل على فضل أبي رضي الله عنه وأنه أقرأ الصحابة على الإطلاق كما تقدم في الحديث الذي رواه الترمذي، قال عليه الصلاة والسلام أقرأكم أبي، أبي رضي الله عنه أقرأ الصحابة على الإطلاق رضي الله عنهم جميعا، وكان فقيها بمعاني القرآن. لذلك لما سأله النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم قال يا أبا المنذر أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال الله ورسوله أعلم. قالها تأدبا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فما عاد عليه السؤال أجاب قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده في صدره وقال ليهلك العلم أبا المنذر. يعني هذه شهادة من النبي عليه الصلاة والسلام أنه عالم بالقرآن، أنه ما عرف أن هذه الآية الأعظم حتى فهم القرآن كله، وإلا ما عرف أن هذه أفضل لأنه ما سمعه من قبل إنما قاله استنباطا، فهذا دليل على أنه فهم القرآن وعرف أن هذه الآية أعظم آية في كتاب الله جل وعلا. الحديث الأول النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأخذ القرآن من هؤلاء الأربعة من أبي رضي الله عنه، يعني أمر أن يقرأ القرآن يتعلم منهم. الحديث الثاني فيه منقبة عظيمة لأبي رضي الله عنه، فإن الله تبارك وتعالى أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقرأ عليه سورة لم يكن، أبي رضي الله عنه أعظم ذلك وسأل النبي عليه الصلاة والسلام وقال وسماني لك، يعني ذكرني بالاسم، يعني احتمل أنه قال اقرأها على أحد أصحابك مثلا، والنبي عليه الصلاة والسلام اختاره اجتهادا منه، فسأل سماني لك يعني أمرك أن تقرأ عليه بالاسم، وقال نعم فبكى أبي رضي الله عنه. قال الحافظ بكى إما شوقا وإما خوفا من الله تعالى أن لا يعني يقوم بشكر هذه النعمة، والأقرب أنه بكى بكاء الفرح، إن هذه منقبة عظيمة وفضل كبير أن يأمر الله نبيه أن يقرأ على أبي هذه السورة خاصة. ليس المقصود أن أبي هو الذي يعلم النبي عليه الصلاة والسلام أو يصحح له، لا، النبي عليه الصلاة والسلام هو المعلم، لكن يقرأها عليه على سبيل الخصوص، يعني خصه بهذا العلم وهذه العناية، لأنه من يعني كما يقال من أنجب مثلا الطلبة، اختار أحسنهم وأقرأهم وخص بمزيد عناية وتعليم. هذا الذي لا ينبغي غيره، إنه ما يمكن يقال إنه قرأ عليه حتى يصحح له، لا، أبي منين تعلم؟ من أين تعلم؟ من النبي عليه الصلاة والسلام، كيف يعني يصحح له؟ لا شك أنه قرأها عناية به وخصه بمزيد عناية في التعليم.
قال رحمه الله: باب مناقب زيد بن ثابت رضي الله عنه. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه: جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم من الأنصار: أبي ومعاذ بن جبل وأبو زيد وزيد بن ثابت رضي الله عنهم. قلت لأنس: من أبو زيد؟ قال: أحد عمومتي.
هذه مناقب زيد رضي الله عنه، فإنه عالم بالفرائض، أعلم الصحابة الفرائض، وهو أيضا من جمع القرآن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. مش معنى جمع القرآن؟ يعني جمعه حفظا. فقال قال: طيب، عبد الله مسعود وسالم مولى أبي حذيفة الذين تقدم ذكرهم، هل هم يعني ما جمعوا القرآن، ما حفظوه، ولا كيف؟ قال الحافظ: يحتمل أنهم ما حفظوه كله. قال مسعود: أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة، فقد يكون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم يستكمل حفظه، قد يكون هذا، وقد يكون الراوي ذكر هؤلاء وسكت عن غيرهم، فليس فيه نفي. يعني هذا من كلام أنس رضي الله عنه: جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة. يعني قد يكون سكت عن ابن مسعود وعن سالم مولى أبي حذيفة، وهم قد جمعوا القرآن أيضا، فما يمنع يعني على قول أنس رضي الله عنه، وليس نفيا صريحا عن ابن مسعود وعن سالم رضي الله عنهم. وأبو زيد هذا اختلف باسمه، لكن الأقرب أنه يسمى سعد القاري، أبو زيد الذي سمى سعد القاري رضي الله عنه، كان على القادسية. لا جمع القرآن.
قال رحمه الله: باب مناقب أبي طلحة رضي الله عنه. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب به عليه به جح عليه ب...
مجوب لعرف أنه مجوب ما عندك شدة
قوله مجوب بفتح الميم ورمي الجيم وسكون الواو أو برمي الميم وفتح الجيم وكسر الواو مشددة
تشديد إيش؟ تشديد الواو مجوب، يعني فيها وجهان مجوب ومجوب.
عليه بحجفة عليه بحجفة له. وكان أبو طلحة رضي الله عنه رجلا راميا شديد القد، يكسر يومئذ قوسين أو ثلاثة. وكان الرجل يمر ومعه الجعبة من النبل فيقول: انشرها لأبي طلحة. فأشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم، فيقول أبو طلحة: يا نبي الله، بأبي أنت وأمي، لا تشرك، يصيبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك. ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم رضي الله عنهم وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما تنقزان القرب على متونهما تفرغانه في أفواه القوم ثم ترجعان فتملآنها ثم تجيئان فتفرغانها في أفواه القوم. ولقد وقع السيف من يدي أبي طلحة رضي الله عنه إما مرتين وإما ثلاثة.
أبو طلحة رضي الله عنه هو زوج أم سليم رضي الله عن الجميع، وهو فارس شديد القتال وشديد الرمي شجاعا، وكان بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ويقاتل بين يديه، وهذا لا شك أنها شجاعة واضحة، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا احمر البأس يتقي الصحابة به عليه الصلاة والسلام، كن من أول الناس إلى العدو، وكون بطلحة كن بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام معناه أنه في مقدمة الجيش مع شدة الحال في أحد، ورمى رميا شديدا كان قوي البدن ويضع القد والجلد الذي لم يدبغ يكون الوتر، يضع وترا قويا لأنه قوي البدن شديدا الرمي رضي الله عنه، أجل أن يذهب السهم بعيدا، فكان يرمي رميا كثيرا رضي الله عنه. كان عليه الصلاة والسلام قد أعجب برميه، وإذا مر شخص منهزم قال له انثرها مع جعبه، قال انثرها لأبي طلحة، يعني ما دام انك انت فار لماذا تحمل معك السهام، خل اترك السهام يستفاد منها. فثبت ابو طلحه رضي الله عنه كان يرمي ويفتي النبي عليه الصلاه والسلام بنفسه، واذا تطاول عليه الصلاه والسلام ينظر الى رميه معجبا به، قال يا رسول الله لا تشرف يصيبك سهم سهم سهام القوم، نحلي دون نحلك وجهي دون وجهك رضي الله عنه. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. هذا صحيح، كون عائشة عندها خيل له أجنحة هذا ثابت في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام ما هذه عائشة؟ قالت بناتي. قال ما هذا الذي أرى بينهن؟ قالت خيل. قال خيل له أجنحة؟ قال عليه الصلاة قالت رضي الله عنها أما سمعت أنه كان لسليمان عليه السلام خيل له أجنحة؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بالجملة لا بأس، الصغار يتسامح في حقهم، لكن الأولى أنه ما يكون لها عينان وأنف وكذا، يمكن يكون خيل أو حمار أو كذا، ويعني مع طمس العينين فيتساهل في الصغار. يجب عليه إذا تبين له أن قول هذا الشيخ وهو شيخ ثقة في علمه ودينه وسمعت فتوى ويعني تبين لك أنها أقوى من فتوى الشيخ الأول وعرفت ذلك بالدليل، فيجب عليك أن تأخذ بالحق، لأن التقليد هذا ما يجوز، تقليد الأشخاص مع ترك الدليل هذا ما يجوز. فإذا تبين لك أن هذا هو الصواب وعلمت الدليل تبين لك بالدليل هذا القول أصح، وجب عليك أن تأخذ به. السلام. الإنسان إذا قرأ وسمع الأشرطة فهذا يعني سبيل وطريقة جيدة لطلب العلم، وفيها خير كثير، لأن الشرح يكون فيه تكرار وإيضاح وكذا بخلاف القراءة. القراءة وحدها قد يفهم الإنسان خطأ، لأن المؤلف يؤلف فيأتي المعنى بأسلوب واحد، والغالب أنه يكون أسلوبا مختصرا مضغوطا، ورسم في كتب السابقين فتأتي ضمائر فيظن أن الضمير يعود على كذا ويعود على شيء ثاني كذا فيفهم خطأ. لكن بالنسبة للشرح في الغالب أن الملقي يوضح ويعيد وربما يعيد المعنى مرتين أو ثلاثة ويبين ويوضح. فسماع الدروس هذا طيب جدا في خير كثير، يسمع ويفهم وأسلوب سهل، لأن الملقي من المعاصرين لا شرط كلها المعاصرين، فهو يشرح لطلبة علم مجموعة فيكون كلامه واضحا ومشيه يعني ما يسرع بالشرح، يوضح ويبين. ثم أيضا لا بد أن يشكل عليه شيء فيكتب الأسئلة، إذا سمع الإنسان درسا يكتب الأسئلة ما يخليها تفوت، إذا أشكل عليه شيء مثلا كتبه في نفس الشرح أو وردت عليه أسئلة خارج الشرح يكتبها، ثم بعد ذلك يسأل عنها بطريقة أو بأخرى. المهم أنه يقيد الإشكالات حتى لا تفوت. إذا تيسر أنه إن مرأة تتصل على داعية وطالبة علم جيدة تناقشه وتسأل وكذا هذا طيب، وإذا ما وجدت فما فهمت فيه خير، أنه قد تفهم يعني 80-90% مما شرح، إشكال عليها 10-5% حتى لو ما تبين لها هذا الشيء اليسير، يكفي طالب العلم أنه فهم أكثر ما سمع في هذه الأشرطة. فالأشرطة من أحسن ما يكون، إذا اجتمع مع الأشرطة الكتب يقرأ في الكتاب ويسمع في الشريط هذا من أحسن ما يكون. ولا شك أنه لو حضر دروسا يكون هذا أكمل وأكمل، لكن أحيانا ما يتيسر حضور الدروس، فالأشرطة مع الكتب فيها خير كثير. أمس ابتلي بي أصول الفقه، يعني يقولون أكثر اللي كتبوا في أصول الفقه من الأشاعرة، هذا ما يضر إذا كان كلامه في أصول الفقه صحيح، ما يضر انحرافه في العقيدة إذا كان كلامه صحيح في هذا الفن، فلا يضر أنه أشعري مثلا وعنده انحراف وأخطاء في العقيدة، ما دام أنه يتكلم كلاما صحيحا وكتابه هذا يعني مفيد وأحسن من غيره وكذا، فيمكن أن يتعلم مثلا صول الفقه من شخص يعني عنده انحراف في العقيدة مثلا ولا يضر، لكن مع الحذر، لأنه قد يعني تدخل أشياء في الأمثلة وكذا، ترد يعني أمثلة يدخل فيها شيء من عقيدته، فإذا كان طالب علم متيقظا ويفهم يعرف عقيدة أهل السنة والجماعة ولا يغتر، فإنه لا بأس أن يتعلم. إذا لم يجد أحدا من أهل السنة والجماعة، ما وجد مثلا تخصص هذا إلا عند شخص من أشاعرة أو كذا، فلا مانع أن يتعلم منه مع الحذر وفهم، ما يعني لو دخل شيء في الأمثلة ولا استطرد ولا كذا يعرفه، هذا ما يضر إن شاء الله. إذا وجد سنيا فولا شك أولى، لكن حين يحتاج الإنسان ما عند الآخرين، ففي كتب أصول الفقه مثلا يعني أكثر من ألفوا من الأشاعرة، فهل معناه أن نأخذ كتب الأشاعرة ونحرقها وفيها فوائد وفيها علوم نافعة؟ لأننا نأخذ ما فيها من الخير ونذر إذا كان فيها شيء من الشر نتركه. وغالب أصول الفقه ما يتكلم في العقيدة في الأصول، قد يأتي شيء نادر جدا، لكن يعني الغالب أن أصول الفقه ما فيها تعرض للعقيدة، خلاف كتب التفسير فيها التفسير يجمع كل شيء، فالذي يقرأ لتفسير أشعري لازم يكون عالما متثبتا عالم راسخ، وإلا ما يجوز يقرأ فيه، مثل كشاف للزمخشري ما يجوز أي واحد يقرأ فيه، لأن فيها شعريات دقيقة، فيه يعني عقيدة الزمخشري أشعري ويدخلها بأسلوب خفي، فلا يفهمه كل أحد، وقد يتأثر بالإنسان ولو كان طالب علم، لأنه يكثر ذكر العقيدة في القرآن تفسير القرآن، لكن أصول الفقه في الغالب أنه بعيد عن العقيدة. أنه كله قواعد وصول وأمثلة فقهية وكذا. القرطبي كذلك عنده أشعرية التفسير، لا مش أقل أقل من الأشياء. على كل حال إذا كان يعني فيه البدعة الظاهرة في هذا الكتاب فيحذر من إن كان راسخا يميز ويستفيد يعني بحاجة إلى هذا ما في مانع. النبي عليه الصلاة والسلام أمر أبا هريرة أن يأخذ العلم والفائدة من الشيطان، قال صدق أكره كذب. إذا كان عنده فائدة ما توجد عند غيره فلا بأس أن تأخذ منه مع الحذر، كان الإنسان يميز. ما أقول أنه كل واحد عنده انحراف نحرق كتابه، وفيه فوائد وفيه أشياء لم يعني يسبق إليها ولا توجد في عند غيره، فنأخذ ما عنده من الخير نذر ما عنده من الشر. هذا إذا كان الإنسان يميز، لكن ما يميز يقول لا لا تذهب إلى هذه الكتب حتى يشتد عودك، تصير من أهل العلم في بداية الطلب، لا تذهب إلى هؤلاء، تعلم على المشايخ الراسخين حتى يكون عندك تمييز. مثل ضلال القرآن مثلا سيد قطب، يعني الناس بين أفراط وتفريط، بعض الناس يقول يمدحه مدحا عظيما ويجعله أحسن التفاسير واللي ما يقرأ فيه كأنه يعني ناقص وكذا، وبعض الناس يضرب عليه إكس يقول هذا مبتدع وعنده كذا كذا. فهو فيه خير عظيم، فيه روحانيات، فيه رقائق، وفيه فوائد، وفيه أشياء جميلة جدا يستفيد من القرآن الإنسان، يستفيد تأثر، وفيه يعني فتح الله عليه في مثلا جو الآيات، موضوع السور وكذا، والربط بين أجزاء السورة أولها وآخرها وكذا، فيه فوائد طيبة. لكن عنده شطحات رحمه الله، أخطاء، لأنه ليس متخصص في العلم الشرعي، هو أديب لكن صار عنده عبادة وروحانية وكذا، فتح الله عليه في الأسلوب وكذا، فعنده فوائد ما توجد عند غيره، وعنده شطحات عفو الله عنه يحذرها الإنسان إذا كان مميزا. واللي ما يميز لا يقرأ إلا في كتب أهل السنة والجماعة حتى يصل إلى حد الرسوخ في العلم، ثم بعد ذلك يقرأ في ما شاء من الكتب. لا تقدم فتاوى القياس لأنه ليس فوق الصحابة رضي الله عنهم، ما يتكلم أحد إلا هو فقيه. الصحابة رضي الله عنهم لا يتكلمون فيما لا يعرفون، لكن الفقه عندهم يختلف، بعضهم يعني أفقه من بعض، وبعضهم أكثر فتاوى من بعض، كما هو معروف. ابن عباس مو مثل ابن عمر، مو مثل ابن عباس رضي الله عنه، فيختلفون. لكن المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم أورع وأنهم أجل من أن يتكلموا في شيء لا يحسنونه، وذلك إذا سئل أحدهم وهو لا يعرف سكت ولا يفتي. فتوى الصحابة مقدمة على القياس رضي الله عنهم، لأنهم أعلم الناس بشريعة الله، هم خير الأمة وأبرها قلوبا واصدقها لهجة وأقلها تكلفا، فلا يتكلمون فيما لا يحسنون رضي الله عنهم. لكن إذا اختلفوا فإنه يتخير من أقوالهم ما هو أقرب إلى الدليل. أما إذا نقل القول عن صحابي واثنين وليس له مخالف فلا ينبغي العدول عنه إلى رأي زيد وعمر من الناس.